إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وقفنا على فصل أحكام الخنثى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال موفق بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: فصل في ميراث الخنثى.
نعم. شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الخنثى. قد يكون يعني لبعض الورثة أحوال تتردد بين الوجود والعدم، وتتردد بين الذكورية والأنوثة، فالذين تتردد حالتهم بين الوجود والعدم الحمل والمفقود والغرقى، والذين تتردد أحكامهم بين الذكورة والأنوثة هو الحمل والخنثى المشكل. وبناء هذا فإن لكل من هذه الأمور أحكام تتعلق به في الميراث، ولذلك شرع المصنف فيما يتعلق بالخنثى. الخنثى اللغة مأخوذ من الخنث، وهو اللين والتكسر، وهو اللين والتكسر. وفي الاصطلاح شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء من ذلك أصلا، مأخوذ من الانخناث وهو التكسر. الخنثى المشكل هو الذي لا يعلم أهو ذكر أم أنثى. وقد ذكر الفقهاء أنواعا من هذا لهذا الشيء. النوع الأول قالوا أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، يعني فرجا وذكرا، ويبول منهما جميعا، فهذا لا ندري أهو ذكر أم أنثى، أو لا يدرى أهو ذكر أم أنثى. الثاني أن يكون له مخرج واحد يخرج منه البول والغائط، ولا آلة له، لا آلة ذكر ولا أنثى. والثالث أن يكون له دبر مستقل، ويخرج البول من غير ذكر ولا فرج، يخرج رشحا كالعرق الكثيف. والرابع أن لا يكون له فرج إطلاقا من أسفله، ولا دبر ولا قبل ولا فرج، وإنما يتقيى ما يأكله ويشربه، يبقى في معدته ما شاء الله حتى يمتص الجسم ما يحتاجه من هذا الطعام والشراب، ثم يتقيى. كل هذا ذكره الفقهاء رحمهم الله، ذكروا هذه الأصناف الأربعة. وكذلك هناك خنثى مشكل وخنثى غير مشكل، يعني ذكروا خنثى مشكل وخنثى غير مشكل، وهو كذلك، يعني الخنثى غير المشكل كما لو كان له آلة ذكر وفرج أنثى، لكنه يبول من فرج الأنثى ويحيض، فهذا غير مشكل فنجعله أنثى. وكما لو كان له فرج أنثى وآلة ذكر، لكنه يبول من آلة الذكر ولا يبول من آلة الأنثى ولا يحيض، فهذا خنثى لكنه غير مشكل، غير مشكل. المصنف هنا ماذا قال؟
وإذا كان الولد خنثى اعتبر بمباله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة.
نعم. يقول إن كان الولد، يعني المولود سواء كان ذكر أو أنثى، إن كان الولد خنثى اعتبر ببوله، فإن بال من ذكره فهو رجل، وإن بال من فرجه فهو امرأة، لأن علامة البول ألامة البول عامة توجد في الذكر، توجد عند الصغير وعند الكبير، فهذه جعلها المصنف علامة يحكم بها على هذا الخنثى. فإن كان البول يكون من الذكر فهو ذكر، وإن كان البول يكون من الفرج فهو امرأة. نعم.
قال رحمه الله: وإن بال بينهما واستويا فهو مشكل.
أي نعم، إن بال منهما أي من الذكر ومن الفرج معا واستويا، واستويا يعني في السبق، بأن خرج البول منهما في وقت واحد ولم يكن تحديد حاله بتحليل بوله أو دمه أو بأي طريقة علمية حديثة تحديدا قاطعا. فإذا كان كذلك، إذا كان ما يرجى انكشافه، فهو كما قال المصنف فهو إيش؟
فهو مشكل.
يعني إذا كان يأتي بالبول من الاثنين معا، من الفرج ومن الذكر، ويكون في وقت واحد، ولم يعني يرجى تبين حاله ولم يجرى له كشف مثل ما يحصل الآن. الآن قد يتبين بالطب الحديث، قد يتبين ويعرف إن كان ذكرا أو أنثى، فإذا حدد ذلك بشكل قاطع خلاص تبين الأمر إما ذكر وإما أنثى. أما إذا لم يتبين ذلك وبقي الإشكال فيقول المصنف فهو مشكل. نعم.
فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.
أي نعم، يقول له نصف ميراث ذكر وله نصف ميراث أنثى، لأن حالتيه تساويتا أو تساوتا، فوجب التسوية بينهما في الحكم. من كان هذه حالته يعني لم يتبين أمره ما زال مشكلا، فيقال للورثة عليكم أن تنتظروا حتى يكبر ويبلغ وينظر، أو حتى تجرى له عملية كما في وقتنا الحاضر، إذا وافقوا على ذلك فهذا هو المطلوب. لكن إن لم يوافقوا فكما قال المصنف فهو مشكل، له نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، وهذا هو العدل. لأنه ما دام مشكلا فيجب أن نحتاط ونقول لك نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فلو هالك هالك عن ابنين أحدهما خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين ومسألة الأنوثية من ثلاثة. الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد، والأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان، ولأخيه اثنان، وبين المسألتين تباين يضرب إحداهما في الآخر تبلغ ستة، ونقول من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروبا في الآخر، أخذه مضروبا في الآخر. فعليكم السلام. فإما أن ينتظر الورثة حتى يتبين الأمر، وإما يكون الاحتياط هو هذا، أن يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. طبعا الجهات التي يمكن وجود الخنثى المشكل فيها ويتصور أربع جهات: البنوة والأخوة والعمومة والولاء. فكل واحد من هذه الأصناف ممكن يكون ذكر، ممكن يكون أنثى، وممكن أن يكون خنثى مشكل. أما التي لا يتصور فيها أن يكون أبا، لا يكون الخنثى أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة، لأن هؤلاء اتضح أمرهم، ولا زوج ولا زوجة، لأنه لا يصح أن يزوج ما دام مشكلا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحكم في ديته وجراحه وغيرهما.
نعم، وكذلك الحكم يقول في ديته وجراحه. إذا اعتدى شخص على الخنثى المشكل الذي لم يمكن تحديد الحالة التي عليها، وتسبب هذا الاعتداء في قتله أو في إصابته بجرح، فيجب له في حال الجرح نصف ما يجب في جرح الذكر ونصف ما يجب في جرح الأنثى، ويجب لورثته في حال قتله نصف دية ذكر ونصف دية أنثى كما هو في الميراث، نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، فكذلك يكون الحال في الدية وكذلك الحال في الجراح. نعم.
ولا ينكح بحال.
ولا ينكح بحال، يعني الخنثى الذي أشكل أمره لا يجوز تزويجه ما دام مشكلا، لا يجوز أن يتزوج الخنثى رجلا على أنه امرأة لأنه لم تثبت أنوثته، ولا يجوز أن يتزوج امرأة على أنه رجل لأنه لم تثبت ذكوريته. نعم.
قال مصنف رحمه الله: باب ذوي الأرحام.
نعم. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بذوي الأرحام، فقال: باب في ذوي الأرحام. ذوي بمعنى أصحاب، والأرحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء، وهم القرابة، كما سبق أن ذكرنا في أول الفرائض أن أسباب الإرث ثلاثة: رحم ونكاح وولاء. لكن الأرحام هنا غير الأرحام المذكورة في سبب الميراث، هناك الأرحام، هناك كل قريب، كل قريب يدخل في هذا المعنى. أما الأرحام هنا فالمراد به القريب غير الوارث وغير العصبة، القريب غير الوارث وغير العصبة. فأبو أمك قريب لكن ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبات، الخال قريب لكنه ليس من أصحاب الفروض وليس من العصبات، العم هو من أصحاب العصبات. فإذا عرفت أصحاب الفروض وعرفت العصبات تبين فيما بعد أن من عداهم من الأقارب يكونون أصحاب من ذوي الأرحام، يكونون من ذوي الأرحام. فإذا عرفت أصحاب الفرض وعرفت العصبة عرفت أن من عداهم من الأقارب هم من ذوي الرحم. فإذا عرف الإنسان العصبة وعرف ذوي الرحم وعرف ذوي الفرض بقي أن ما عداهم هم ذوي الأرحام، هم ذوي الأرحام. فالأرحام في اللغة تطلق على كل قريب أيا كان مطلقا، يرث بفرض أو تعصيب، وكذلك من لا يرث لا بفرض ولا تعصيب. لكن في اصطلاح الفرضيين هو كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. ويرجعون إجمالا إلى أصناف أربعة: أولا من ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا، فهؤلاء ينتمون إلى الميت. والثاني من ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الساقطون والجدات الصواقط وإن علونا. والثالث من ينتمي إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة لأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا. والرابع من ينتمي لأجداد الميت وجداته وهم الأعمام للأم والعمات مطلقا والأخوال وبنات الأعمام مطلقا. فهذه من هذه الأصناف التي يرجع إليها ذو الأرحام. المصنف هنا ماذا قال؟ نعم.
وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض.
ولا ذي فرض. وهم كل قرابة يعني للميت ليس بعصبة ولا ذي فرض، كما تقدم وذكرنا، كما تقدم وذكرنا أنه ليس من أهل الفروض وليس من العصبات، وكأولاد البنات وبنات الإخوة والعمة والخال والخالة ونحوهم. و نعم تفضل.
قال رحمه الله: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض.
ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض، يفهم من كلام المصنف أنهم يرثون، لكن متى يرثون؟ إذا لم يكن صاحب فرض ولم يكن هناك عصبة فإنهم يرثون. ودليل أنهم يرثون قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقد ذهب إلى توريثهم أكثر العلماء، أكثر العلماء يذهبون إلى أن أصحاب إلى أن ذوي الأرحام يرثون لهذه الآية ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له، فجعل الخال وهو من ذوي الأرحام وارثا عند وجود عند عدم وجود أي وارث، فدل على أن ذوي الأرحام لا يرثون مع ذي فرض أو تعصيب، لا يرثون مع ذوي فرض أو تعصيب. بعض العلماء يرى أنهم لا يرثون مطلقا، قالوا لأن الله بين أصحاب الفروض وكذلك العصبات، فإما أن يكون صاحب من يعطى المال إما أن يكون ذا فرض وعرف أو يكون من العصبات، فأما ذوي الأرحام فإنهم ليسوا من هذين الصنفين فلا يرثون. ومنهم من يقول أنهم إن انتظم بيت المال بيت مال المسلمين فيجعل المال الزائل الذي ليس له من يرثه من فرض ولا عصبة في بيت المال، وإن لم ينتظم بيت المال فيعطى ذوي الأرحام منه. ومنهم من يرى أن ذوي الأرحام لا يعطون مطلقا، والقول بعدم توريث ذوي الأرحام ضعيف، لأنه كيف يحرم الخال وهو أخ الأم من 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 مال قريبه ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس، أبعد الناس. مثل هذا كما قال بعض أهل العلم تاباه الشريعة، تاباه الشريعة، فالصواب المقطوع به أن ذوي الأرحام وارثون، ولكن بشرط أن لا يكون فيه صاحب فرض ولا عصبة، والحديث واضح في ذلك الخال وارث من لا وارث له، والخال ليس من العصبة وليس من أصحاب الفروض وإنما هو من ذوي الأرحام، وكذلك الآية الكريمة وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كذلك يقدم المولى المعتق يعني في الميراث وأصابته على ذوي الأرحام، على ذوي الأرحام للحديث الذي الخال وارث من لا وارث له، والمعتق هو ممن يرث كما ذكرنا في العصبات، لأن العصبة إما عصبة بسبب أو عصبة بنسب، والمعتق يكون من العصبة الذين هم بسبب. نعم.
قال رحمه الله إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة.
يقول إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب منهم لمن ورث معهم من الزوجين ولا معاولة. يعني لو حصل عول في مسألة ذوي الأرحام فإن النقص لا يدخل على من معهم من الزوجين. ما العول ما هو؟ ذكرنا العول هو زيادة إيش؟ سهام المسألة عن أصلها، زيادة يترتب عليها نقص في الأنصبة. فإذا كان المسألة فيها عول هنا يجب أن يعطى كل من الزوجين حقهما المفروض، بعد ذلك الباقي يجعل لذوي الأرحام وإن حصل فيه عول، لكن لا يدخل الزوجان في أصل المسألة التي تعول، وإنما يعطى كل من الزوجين النصيب المفروض له، ومن عداهم من ذوي الأرحام فإنه يعني يدخلهم العول، وكذلك يدخل الحجب على ما مضى تفصيله، لأن الله تعالى فرض للزوجين ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام، إنما يعطى حق كل من الزوجين، بعد ذلك ينظر لذوي الأرحام فيقسم بينهم على ما سيذكره المصنف. نعم.
قال المصنف رحمه الله ويرثون بالتنزيل.
ويرثون بالتنزيل أي ذوي الأرحام يرثون بالتنزيل، يعني نزلهم منزلة من أدلوا به، يعني ننزلهم منزلة من أدلوا به، فأبو الأم مدلي بإيش؟ بالأم، فله ميراث إيش؟ الأم، له ميراث الأم. ابن الأخت مدلي بإيش؟ بالأخت، فله ميراث الأخت. ابن الأخ من الأم مدلي بإيش؟ بالأخ من الأم، فله ميراث الأخ من الأم. فهم يرثون بالتنزيل، ننزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به، نجعله محل منزلة الشخص الذي أدلى به. ولذا قال المصنف ويرثون بالتنزيل. نعم،
فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به.
أي نعم، فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. نعم،
فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم.
نعم، يقول فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. فولد البنات يكون بمنزلة إيش؟ البنات. وولد بنات الابن يكون بمنزلة إيش؟ ها؟ بنات الابن. والأخوات بمنزلة أمهاتهن، وهكذا. وبنات الأخوة. نعم،
وبنات الأخوة والأعمام وبنو الأخوة من الأم كآبائهم.
كآبائهم. نعم،
والعمات والعم من الأم كالأبي.
كالأبي. نعم،
والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.
أي نعم، ينزلون على هذا النحو، كل بما أدلى به، لأنهم فرع عنهم في الميراث، هم فرع عنهم في الميراث، فوجب إلحاقهم بهم وتنزيلهم منزلتهم. نعم،
قال رحمه الله فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم.
نعم، يقول فإن كان منهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة وليس من جهتين، قال فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فيرث المال كله، يرث المال كله إذا كان اثنين وهذان الاثنان من جهة واحدة، فننظر إلى أسبقهم للوارث، أقربهم إلى الوارث، فيرث المال كله، ويقدم على من يدلي بقرابة أبعد من القرابة التي أدلى بها، التي أدلى بها هو، كخالة وأم أبي أم. المال يكون لمن؟ يكون للخالة، يكون للخالة. مثلا مسألة فيها خالة وأم أبي أم، هم الآن اثنان فصاعدا من جهة واحدة، خالة وأم أبي أم، فالمال كله للخالة، لأن الخالة تدلي بالأم من أول درجة، من أول درجة. أما أم أبي الأم ليست من أول درجة، وإنما هي من الدرجة الثانية، فالخالة هنا أولى من هذه الجدة التي تدلي بالأم عن طريق أبيها، فهي تدلي بالأم في درجة أبعد، ومن كان أقرب إلى هذه الواسطة فهو أولى بالمال، أولى بالمال كما في العصبات، وتقدم تفصيل ذلك، وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم القائلين بتوريث ذوي الأرحام. فإن كان منهم اثنان فصاعدا كما قال المصنف من جهة واحدة، فننظر إلى الأسبق منهم الأقرب إلى الميت فيأخذ الميراث كله. نعم،
قال رحمه الله فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به.
نعم،
وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منهم.
يقول فإن استووا، يعني كلهم في درجة واحدة، قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به كما تقدم، ها؟ وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم، يعني في هذه الحالة ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يكون الجميع متساوون، لأنهم ما يرثون بالعصبة ولا يرثون بالفرض، وإنما يرثون بالرحم المحض، فاستوى الذكر واستوى الأنثى كالأخوة لأم، كالإخوة اليوم. في هذه الحالة نسوي بينهم لأنهم استووا في الدرجة، وكذلك استووا في الدرجة، فيجعل الجميع في منزلة واحدة.
قال رحمه الله: فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
أين يقول لو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى، يعني كل واحد يحل محل من أدلى به، يقول قسمت المال بين البنات على ثلاثة، لأن جعلنا الأبناء بمنزلة من أدلوا بهم، فجعلت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث لأن بمنزلة أمه، وللبنت الثلث، وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين، بينهما نصفين. ثم قال: وإن خلف،
وإن خلف ثلاث عمات متفرقات.
وإن خلف ثلاث عمات متفرقات، يعني كيف؟ واحدة الشقيقة، واحدة لأب، وواحدة لأم، هذه العمات. نعم.
وثلاث خالات متفرقات.
وثلاث خالات متفرقات، يعني خالة شقيقة والخالة من أم، والثالثة خالة من الأب. طبعا الخالات مدليات بالأم، والعمات مدليات بالأب. الخالات مدليات بالأم، والعمات مدليات بالأب، فتجعلها الآن كأنه أب وأم، كأنه أب وأم. ولذا قال:
فالثلث بين الخالات على خمسة.
فالثلث بين الخالات، لأن الخالة أنا بمنزلة الأم، والأم لها الثلث، والباقي يكون إيش؟ للأب. قال: فالثلث بين الخالات على خمسة. نعم.
والثلثان بين العمات،
الثلثان اللي هي الباقي، أخذت ثلث بقي ثلثان، بين العمات على خمس، ويقول تصح من خمسة عشر. يعني عندنا كم؟ ثلاث عمات متفرقات، واحدة الشقيقة، واحدة أخت لأب، واحدة أخت لأم، وعندنا ثلاث خالات متفرقات، خالة الشقيقة وخالة لأب وخالة لأم، والخالات مدليات بالأم، والعمات مدليات بإيش؟ بالأب. فنقدر أن الميت وما هو؟ يعني مات عن أم وأب، مات عن أم وأب، للأم الثلث كما هو ميراثة، والباقي للأب الثلثان. اقسم نصيب الأم على ورثتها، وهن أخت شقيقة وأخت الأب وأخت الأم، تصير المسألة من كم؟ من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، والأخت لأب السدس تكملت الثلثين واحدة، والأخت لأم السدس واحد. طيب ستة وهم كم؟ هم خمسة، فترد المسألة إلى خمسة، إلى خمسة. طيب شوف الأب، نصيب الأب كم قلنا؟ نصيبه الثلثان، تقسم بين ورثته أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، المسألة من كم؟ من ستة، للشقيقة النصف ثلاثة، والتي للأب السدس تكملت الثلثين واحد، والأخت لأم واحد، صاروا كم؟ خمسة. صاروا خمسة، صاروا. ولهذا قال المؤلف: فالثلث بين الخالات خمسة، والثلثان بين العمات خمسة، وتصح من خمسة عشر، لأن الأصل هو الثلث، فنضرب الرؤوس الخمسة في ثلاثة تعطينا كم؟ خمسة عشر. والقاعدة: إذا أدلى جماعة بجماعة قسم المال بين المدلى بهم، أو كأن الميت مات عنهم، ثم اقسم المال بين المدلين كأن المدلي بهم ماتوا عنهم، وتصح المسألة كما ذكر المصنف هنا. وسيذكر في الدرس القادم إن شاء الله أصول المسائل وكيفية تصحيح المسائل. ثم قال المصنف:
وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا.
اي نعم، يقول: إن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. كأن يموت ميت عن بنت بنته وابن أخته الشقيقة وخالته وعمته، فبنت البنت بمنزلة إيش؟ بنت البنت بمنزلة البنت، فلها كم؟ فلها النصف. والخالة بمنزلة أختها التي هي أم الميت فيكون لها السدس، والعمة بمنزلة أخيها الذي هو أبو الميت فلها الباقي. أما ابن الأخت فهو بمنزلة أمه التي هي أخت الميت الشقيقة فيسقط بالعمة، فيسقط بالعمة التي هي بمنزلة الأب، لأن كل واحد تنزله منزلة من أدلى به، لأن الأب يسقط الأخت، الأب يسقط الأخت. فلذا قال المصنف إن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيدة حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت يعني الميراث على ما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله: والجهات الثلاث البنوة والأمومة والأبوة.
أي نعم، الجهات لذوي الأرحام ثلاثة، وبعضهم يذكرها أربع كما ذكرناها في أول الكلام على ذوي الأرحام: البنوة والأمومة والأبوة. البنوة يدخل فيها كل من يدلي به من الفروع بأنثى، أبناء البنات وأبناء بنات الإبن وهكذا. والأمومة الخالة من جهة الأمومة، الخالة من جهة الأمومة. والأبوة يدخل فيها كل من يأتي من قبل الأب، العم من جهة الأبوة وهكذا. طيب، ما فائدة معرفة هذه الجهات؟ ما فائدة معرفة هذه الجهات؟ يقول الفقهاء: إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق، مثل ما ذكرنا، إن كانوا في جهة واحدة فالأسبق إلى الوارث يحجب من دونه، الأسبق إلى الوارث يحجب من دونه. إن كانوا في جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى الوارث، حتى يصل إلى الوارث. إذا كان جهة واحدة خلاص الأمر فيها واضح، أن هذه الجهة الواحدة يكون الأسبق منهم هو الذي يرث ويحجب من دونه. لكن إن كانوا جهتين نرقي كل واحد حتى يصل إلى الوارث. إذن الفائدة من معرفة الجهات هو أن ذوي الأرحام إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب يحجب الأبعد، وإن كانوا في جهتين نرقي كل واحد منهم حتى يكون أقرب إلى الميت فيرث. فهذه فائدة معرفة هذه الجهات. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، ونكمل غدا إن شاء الله في باب أصول المسائل. يقول: إذا مات الخنث المشكل ولم يتبين حالته فمن يغسله؟ ها؟ يغسله أقرب الناس إليه، إذا كان هناك قريب له، على اعتبار أنه أنثى وعلى اعتبار أنه ذكر ما في إشكال، بس على اعتبار أنه أنثى. وإذا لم يتبين الأمر فالأمر فيه واسع. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.